الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. هذه السورة المباركة هي سورة التوبة، وسورة التوبة مدنية بإجماع أهل العلم، هي مدنية، وبعضهم استثنى آخر آيات منها فقالوا إنها مكية، وهي قول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذه السورة هي سورة مدنية بالإجماع، بل جمهور أهل العلم كما نقل بعض المفسرين أن هذه السورة نزلت دفعة واحدة، فتكون كسورة الأنعام بين السور الطوال التي يقول أهل العلم إنها نزلت دفعة واحدة ومرة واحدة، ونزل معها 70,000 ملك. وفسر كثير من المفسرين بعض آيات هذه السورة بما يقتضي أنها نزلت مفرقة أوزاعا في أوقات متباعدة، ولعل مقصدهم بقوله إنها نزلت غير متفرقة أنهم يعنون أنها لم يتخللها ابتداء نزول سورة أخرى. يعني لما يقول الجمهور يقولون نزلت دفعة واحدة، لا يعني أنها نزلت من براءة من قوله براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين إلى قوله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم مرة واحدة. لا، يقولون على تأويل من قال نزلت دفعة واحدة، أي أنه لم يتخلل نزول هذه السورة نزول سور أخرى من القرآن الكريم، نزول سور أخرى من القرآن الكريم، بل يقولون إن هناك آيات نزلت متتابعة بالإجماع كذلك، مثلا من قوله تعالى: فالله أحق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، قالوا 13 آية من أول سورة براءة إلى 13 آية، قالوا هذه نزلت متتابعة لأنها جاءت كالنص كالرسالة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب بهذه الرسالة إلى أهل مكة ليؤذن بها في الموسم، كما سيأتي في الكلام عن سبب النزول. بعث علي بن أبي طالب ليؤذن بها وليعلم الناس بها في موسم الحج، وهذا اتفقت عليه الروايات، فقالوا أول 13 آية متفق أنها نزلت دفعة واحدة. فيقول أهل العلم أن هذه السورة مكية مدنية، ولكن يوجد فيها بعض الآيات المكية، كما يروى عن مقاتل ابن سليمان قال: إن آخر آيتين من سورة براءة مكيتان، وهما قول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقال آخر آيتين في السورة قال هي من الآيات المكية، واعتبر العلماء هذا القول من شذوذات مقاتل، يعني الجمهور على خلاف هذا القول، جمهور أهل العلم فاعتبروه هذا القول من شذ، حتى المفسرون يقولون وشذ ما روي عن مقاتل، حتى ذكروه من بصيغة التمريض، وشذ ما روي عن مقاتل أن آخر آيتين من السورة مكيتان، والصحيح أنها مدنية بالاتفاق. طبعا أيضا الإمام السيوطي في الإتقان قال: واستثنى بعضهم قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. في صحيح البخاري أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال أبو طالب أنه على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنه. قال: فتوفي أبو طالب، فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. طبعا هذه من أقوى الاستدلالات أن هذه آية مكية، أبو طالب بالإجماع مات في مكة وقبل الهجرة، فقالوا هذا من أقوى الاستدلالات أن هاتين الآيتين مكية، ما كان للنبي مكيتان، أما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، فقالوا هذه آية مكية في وسط سورة مدنية، هذه الآية مكية. قال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنه، فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. لكن ترى في كلام عن أسباب النزول: فنزلت كذا ثم نزلت كذا، لا يقتضي التتابع في الوقت. يعني في آية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذه آية مكية في سورة القصص، وأبو طالب مات في المرحلة المكية، فهذه تستطيع أن تقول أنها نزلت في حق أبي طالب لأنها في مكة مباشر، نزلت في حق أبي طالب. ولكن قد يتعدد وتتعدد أسباب النزول، فينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار قبل أن تنزل الآية، ولكن تنزل الآية بعد ذلك بعد مدة طويلة في المدينة، تنزل تأكيدا للحكم السابق. ولذلك لما قال: لو كانت الآية سابقة على المعنى، لو كانت الآية سابقة على هذا المعنى ونازل قبل، ما قال النبي: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي، لأنه علم ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربى، فنهي عن الاستغفار لأبي طالب، نهي عن ذلك. لما ذهب للمدينة قال: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، يعني أن يأتي مثلا مكة، عندما يأتي مكة ويزور قبر أمي، قال: فأذن لي، واستأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. فكيف يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام ربه أن يستغفر لأمه وهو يعلم قول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم؟ كيف يستأذن ربه؟ يعني إذا كانت هذه الآية نزلت في مكة وقبل الهجرة، لماذا يستأذن ربه أن يستغفر لأمه؟ لماذا؟ مع أنه الآية واضحة أنه لا يجوز الاستغفار. قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. فلعل ذلك أن أبا طالب نهاه ربه عن الاستغفار له قبل ذلك، نهاه ربه أن يستغفر أبي طالب قبل ذلك، ولم تنزل الآية مباشرة، فقوله فنزلت لا يقتضي تتابع النزول، يعني بعد الحادثة مباشرة، إنه هذه من أسباب نزولها. الأسباب النزول لا يقتضي أن تكون، ربما تتأخر، ربما تتأخر، يعني إن أبو طالب مات في المرحلة المكية وهذه الآية نزلت في أواخر المرحلة المدنية. هذه الآية مدنية، بل هي من هذه السورة مدنية، بل هي من أواخر ما نزل من القرآن الكريم، بل هي آخر السور نزولا عند جميع أهل العلم، عند جميع أهل العلم آخر السور نزولا في القرآن سورة التوبة، آخر السور نزولا عند جميع أهل العلم. طبعا تعرفون أن يوجد آخر سورة نزلت من القرآن، آخر آية نزلت من القرآن، يتكلم العلماء عن أول آية نزلت، أول سورة نزلت، آخر آية نزلت، آخر سورة نزلت. فأول سورة نزلت: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذا معلوم، سورة العلق. آخر سورة نزلت من القرآن سورة التوبة، فلذلك لا يوجد في سورة التوبة منسوخ، ما لا يوجد في سورة التوبة وهذا الحكم منسوخ، لا، كل الأحكام في سورة التوبة إذا كان حكم فالحكم آخر منسوخ ليس في سورة التوبة، فهي ناسخة، لأن من قواعد النسخ أن يتأخر الناسخ عن المنسوخ، أن يتأخر الناسخ، فالمتأخر الآخر بالآخر، آخر شيء نزل التوبة، ف فكيف ستأتي آية وتنسخ سورة التوبة؟ هي آخر ما نزل، فلا يوجد في سورة التوبة منسوخ، لا يوجد في سورة التوبة قل هذه آية منسوخة. ولذلك البعض، وهذا قول كثير من المفسرين وسيأتي التفصيل في هذا الكلام، قل آيات العفو، خذ العفو وأمر بالعفو وأعرض عن الجاهلين، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، وجادلهم بالتي أحسن، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قالوا، وهذا قول كثير مفسرين ربما عند خاصة تفسير القرطبي، ويقول وهذه الآية وأمثال هذه الآية نسخت بآية السيف، نسخت بآية السيف. ما هي آية السيف؟ التي في سورة براءة التوبة، في سورة براءة، في سورة التوبة هذه الآية يقول نسخت بآية السيف اللي في سورة براءة. ما هي آية السيف؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. طبعا الكلام أنه دائما هذه الآية نسخت كل آية العفو، كل آية الصفح، كلام الصحيح عند ميزان المحققين ليس صحيحا، أنه كل آيات العفو والصفح والإعراض عن الجاهلين منسوخة حكما، والحكم فقط آية السيف. لا، الأولى الجمع. ولذلك قاعدة عند العلماء، لا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع، لا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع. كيف نجمع بين آيات العفو وآية السيف؟ قالوا آيات العفو توضع في موضعها وآيات السيف توضع في موضعها، فموضع السيف في فموضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كموضع السيف في موضع الندى. تضع العفو في موضع السيف خطأ، تضع السيف موضع العفو خطأ. إذن استخدم آيات العفو في موضعها وآية السيف في موضعها حتى يكون الجمع ولا يكون النسخ. فإذا لا يوجد في سورة التوبة آية منسوخة، لأنها من آخر، بل هي آخر سورة نزلت عند جميع أهل العلم، عند جميع أهل العلم. وقالوا إنها نزلت بعد سورة المائدة، نزلت بعد سورة المائدة، وقيل إنها نزلت بعد سورة الفتح، والأصوب أنها بعد سورة المائدة، فسورة الفتح نزلت قبل ذلك. سورة الفتح نزلت بعد صلح الحديبية، لكن سورة المائدة تأخر نزولها، فيقال سورة التوبة نزلت بعد سورة المائدة، وكلاهما مدنيتان. وطبعا هذه السورة هكذا اسمها، اسمها سورة التوبة، سورة التوبة هكذا اسمها المشهور والمشتهر في المصاحف، ولكن لها أسماء أخرى كثيرة، بل قد عد بعض العلماء هذه السورة من أكثر السور أسماء بعد سورة الفاتحة. يقولون أكثر سورة في القرآن الكريم لها أسماء سورة الفاتحة. كم اسم لسورة الفاتحة؟ كم اسم لسورة الفاتحة؟ عد الإمام السيوطي في الإتقان 29. الإمام السيوطي عد 25، وبعضهم زاد على ما عده الإمام السيوطي، وقفت على 29. 29 اسما لسورة الفاتحة فقط، هي أكثر سورة في القرآن لها أسماء. يليها بعدها مباشرة سورة التوبة، سورة التوبة لها أسماء، طبعا أسماؤها بعضها توقيفية وبعضها اجتهادية، وهذا الغالب طبعا، مثل سورة الفاتحة اللي غالب أسماءها اجتهادية، غالب أسماء سورة الفاتحة اجتهادية. فعدوا لسورة التوبة عدوا اسمين توقيفيين، وعدوا 12 اسما اجتهاديا، وهذا إما اجتهادي من الصحابة أو من التابعين أو من المفسرين. فأسماؤها التوقيفية، الأول التوبة، وهذا الاسم المشهور والذي كتبت به المصاحف، اسمها سورة التوبة. وفي كتب التفسير، كتب السنة، حديث حذيفة رضي الله عنه قال التي تسمون سورة التوبة هي سورة العذاب، والله ما تركت أحدا إلا نالت منه، ولا تقرؤون منها مما كنا نقرأ منها إلا ربعها. قلت لابن عباس سورة التوبة، قال التوبة هي الفاضحة فسميت بسورة التوبة. لماذا سميت سورة التوبة؟ لو بحثنا عن لفظة التوبة ومشتقات التوبة في هذه السورة نجد أنها تكررت في هذه السورة 17 مرة. فإن يتوبوا لقد تاب، ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة التائبون العابدون، ثم يتوب الله من بعد ذلك لمن يشاء. أول السورة فإن تبتم فهو خير لكم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإن يتوبوا يكوا خيرا لهم، عسى الله أن يتوب عليهم. ألم يعلم أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. فقالوا وردت التوبة، مشتقات التوبة في هذه السورة وردت 17 مرة، وهي أكثر سور القرآن إيرادا لكلمة توبة. أكثر سورة في القرآن ذكرت كلمة توبة سورة التوبة. توبة مشتقات طبعا في اللغة، أكثر سورة سورة التوبة. شوف سورة البقرة مثلا، البقرة 286 آية، أطول سورة في القرآن، ومع ذلك التوبة مشتقاتها وردت 13 مرة. التوبة مشتقات التوبة، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. التوبة مشتقات التوبة في سورة البقرة 286 آية 13 مرة، مع أنها أطول سورة في القرآن الكريم. سورة آل عمران كذلك تلي سورة البقرة في الطول، وردت كلمة التوبة بمشتقاتها 3 مرات. سورة النساء وردت التوبة بمشتقاتها 12 مرة. سورة المائدة وردت التوبة بمشتقاتها كذلك 5 مرات، في هود 6 مرات، وفي الأنعام 1 في سورة الأنعام، معنا سورة طويلة كذلك. التوبة بمشتقاتها تاب يتوبك 1 في سورة الأنعام. لكن سورة التوبة فوجه التسمية واضح، لا يحتاج إلى تكلف. يعني لما قلنا ما وجه تسمية سورة التوبة بسورة التوبة، لماذا سميت بهذا الاسم؟ واضح بين. سورة التوبة سميت لكثرة ما ذكر فيها من لفظ التوبة، لكثرة ذكر التوبة فيها، ذكر التوبة 17 مرة. وهذا اسم واضح بين، وهو الاسم الذي سميت به السورة، وهو الاسم المشتهر سورة التوبة. والاسم الثاني التوقيفي سورة براءة، سورة براءة. وبراءة مصدر كما سيأتي، براءة مصدر الفعل برأة، برأة براءة. طيب لماذا سميت هذه السورة بهذا الاسم في بعض المصاحف، وأطلق عليها ترى جمع من أهل العلم بهذه السورة، بل ذكر هذا الاسم كثير من المفسرين كالإمام القرطبي والثعالبي والإمام أبو السعود في تفسيره، وكذلك الإمام السخاوي السيوطي سموا هذه السورة سورة براءة، هكذا يقولون سورة براءة. لماذا؟ قالوا أولا لافتتاحها بكلمة براءة، براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم إلى الذين عاهدتم من المشركين. البراء رضي الله عنه يقول آخر سورة نزلت سورة براءة، هكذا قال سورة براءة. وكذلك عند البيهقي وفي شعب الإيمان قال أبو عطية الهمداني كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعلموا سورة براءة وعلموا نساءكم سورة النور. يا سلام، شوف هذا التوجيه الذي هو من خليفة راشد بن الفاروق، تعلموا سورة براءة وعلموا نساءكم سورة النور. ايش يعني هذا يا جماعة؟ هذا امر عظيم. سورة براءة يعني الرجال نفر في سبيل الله ومواجهة ومقاتل الاعداء، والنساء سورة النور كلها حياء وعفة وحشمة واداب الاستئذان. كان يقول الرجال لمواجهة الأعداء، والنساء يجلسن في البيوت ويلتزمن بالحشمة والحياء والعفة. فقال تعلموا سورة براءة وعلموا نساءكم سورة النور. وابن عباس قال سألت علي بن أبي طالب لما لم تكتب بسم الله الرحمن الرحيم في براءة؟ قال لأن بسم الله الرحمن الرحيم أمان، وبراءة أنزلت بالسيف، براءة يعني سورة التوبة، فإذا هذا الاسم براءة اسم توقيفي، اسم توقيفي تتابع عليه المفسرون. قال زيد تتبعت القرآن حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، حتى خاتمة سورة براءة، قال هذه خاتمة سورة براءة، فسماها زيد التوبة وسماها زيد براءة. زيد بن ثابت اللي هو الذي جمع القرآن رضي الله عنه، قال الذي أمره أبو بكر أن يتتبع آيات القرآن وأن يجمعها، فأول ما سماها التوبة وآخر ما سماها براءة، فهذان الاسمان توقيفيا. وأما الاثنى عشر الاسم الاجتهادية، هناك أسماء اجتهادية 12 اسم وردت في كلام السلف من الصحابة والتابعين، 12 اسما لسورة التوبة، ما هي هذه الأسماء وما وجه التسمية بها؟ نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. صلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.